الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الواحد بعد 100 من صحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها، والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر مما له. قال: فقال له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقال غير يحيى: والله ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الدهر إلا والذي عليه أكثر من الذي له. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمرو بن العاص يخطب الناس بمصر يقول: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا، وأما أنتم فأرغب الناس فيها. وقال رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى يعني بن علي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص بهذا. حديث صحيح. في هذا الحديث من الفوائد تعاهد من إليك بالنصائح والتوجيهات والوعظ والتعليم والإرشاد. قوله: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون، أي تحبون وتطلبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه ولا يريده ولا يتطلع له وكانت أهون عليه. أصبحتم ترغبون في الدنيا، أي تطمعون فيها وتتنافسون فيها، ولذلك حصل القتل بين المسلمين والاقتتال والتهاجر والتقاطع والتحاسد وغير ذلك مما عليه الناس، فحب الدنيا رأس كل خطيئة. وقد سمعتم في درس الظهر ما من الله سبحانه وتعالى به علينا في التزهيد من هذه الفتنة المدلهمة التي لا يسلم منها إلا من سلمه الله، ويضاف ذلك الكلام في هذا الموطن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ورقب في الآخرة، ومن ذلك حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فلا يستقيم حال الدنيا للمسلم المستقيم أبدا، لأنها ليست بجنة وليست بدار بقاء، وإنما هي دار ممر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفي الحديث: للدنيا عند الله أهون من هذا عليكم. فقد سمعتم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر عليها شربة ماء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها، وهكذا أصحابه تأسوا به وزهدوا فيها. وذاك يقول: إن الدنيا قد أذنت بصرم ولم يبق منها إلا صبابة الإناء يتصبها صاحبها. يحذر من الدنيا. وأبو ذر يقول: والله لا أسألكم دنيا ولا أستفتيكم عن دين. فكان شأنهم احتقار الدنيا فرفعوا، وشأننا حب الدنيا فوضعنا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر صرط الله عليكم ذلا لا يرفع منكم حتى تراجعوا دينكم؟ الدنيا، البيع بالعينة بيع الربا وما في بابه من أجل الدنيا، وإلا ليش الناس يتنافسون في الربا؟ وهكذا أخذتم أذناب البقر شغلتم بالدنيا والحرث. والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر مما له، ديون للناس يستسلف للحاجة للقلة. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قولي الله سبحانه وتعالى: وجدك عائلا فأغنى. أغناه الله ووسع عليه، لكن كان ينفق في أوجه الخير حتى لا يبقى له شيء. قال: فقال له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف، بل مات ودرعه مرهون في 40 صاع من شعير، في 30 صاع من شعير، كما في حديث عائشة وجاء بنحوه عن ابن عباس. حديث عائشة صح. وقوله: ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة إلا من الدهر إلا والذي عليه أكثر من الذي له، يعني قد تأتي غنائم وخير لا تبقى عنده في هذه الفترة اليسيرة، كما تقدم في حديث بلال: أرحني، وأقسم أن لا يدخل البيت حتى يقسمها بالهل. وقوله يخطب الناس بمصر كان أميرها، مره عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا دليل على فضله وعلو منزلته خلافا لاعتقاد الرافضة فيه. ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما أبعد هديكم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي طريقكم وسمتكم وسبيلكم، أي في هذا الباب. فإلا فكثير من الناس شأنهم في باب الصلاة، يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصومون كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدنيا قد تغرهم وتأخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال. أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا، وينبغي لنا أن نتأسى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما أنتم فأرغب الناس فيها، وزهد في الدنيا لعلمه بحقارتها ولعلمه بعظيم الآخرة. ونحن طمعنا في الدنيا لجهلنا بحقارتها ولزهدنا في الآخرة. والزهد في الآخرة قد يكون بلسان الحال، وإلا أي واحد حتى اليهود أن تمس النار إلا أيام معدودة، أذكرون أنهم من أهل الجنة. لكن انظر إلى حالك مع الله، انظر إلى حالك في صلاتك، في صيامك، في حجك، وقبل ذلك في توحيدك، في عقيدتك، في جميع شأنك. فإن كان حالك في الصلاح فأنت من الزهاد في الدنيا، لأن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ليس من الزهد تترك الطعام والشراب والملبس، البس ما رزقك الله من أحسن الثياب، وكل ما رزقك الله من أحسن الأطعمة، واسكن ما يسره الله من أحسن المساكن. لكن لا تزهدك في الآخرة، لا تفطر عن الأعمال الصالحة. وأما أنتم فارغب الناس فيها، وهذا هو الواقع، وهذا هو الذي تعانيه الأمة الآن، يشكون من اليهود والنصارى وتسلط الرافضة، والسبب الرغبة في الدنيا والزهد في الآخرة. وإن شئت أن تقول الرغبة في الدنيا والزهد عن الآخرة. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله، حدثنا عبد الله بن مسلم الكعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على أبي عمرو بن العاص رضي الله عنه فقرب إليهما طعاما، أي عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال كل، فقال إني صائم. فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك وهي أيام التشريق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب ذكر لله، والعيد لا يجوز أن يصام. وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة وعبد الله بن عمر في البخاري. ولعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يرى أنه قد رخص له في صيام يوم وإفطار يوم، فاجتهد فنهاه أبوه عن صيامها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وأبو مرة اسمه يزيد، سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم بعد ذبح الضحايا، لم يكن هناك ثلاجات وحوافظ للحوم، وإنما كانوا يشرقونها حتى تيبس، ثم بعد ذلك يتقددونها ويحملونها ويذهب نتنها وزهمها. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن موسى عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة، خوف بالليل، فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة ومحتب بحمائل سيفه استعدادا لمواجهة العدو، فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله، يعني ارجعوا إلى الله لنصركم وحفظكم وإلى رسوله استشيروه. هذا في حال حياته، أما بعد موته لا يجوز أن يدعى. الله عز وجل يخبر عنه بقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ويقول سلوني من مالي ما شئتم لا أملك لكم من الله شيئا. ثم قال ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم مولى أبي حذيفة ولعمر بن العاص رضي الله عنه بالإيمان. وهذه الشهادة لا يناقضها شيء، فقد مات على الإيمان وعلى الإسلام وعلى الإحسان، ولا يغره ما قيل فيه من قبل الرافض اللئام، والله المستعان. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله، قال الحافظ بن حجر في المطالب العالية. وقال ابن أبي عمر حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب قال حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بالناس فقام عن تشهد، التشهد الأوسط، نسيه، فصاح به الناس فقال سبحان الله سبحان الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح، التصفيق للنساء. والسنة في هذا الأمر أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأوسط واستتم قائما أنه لا يعود، لما في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه جلوس ثم أتم صلاته ثم سجد سجدتين ثم سلم، والحديث الصحيحين. فصلى كما هو، فلما أتم صلاته سجد سجدتين تسمى بسجود السهو، والأصل أن سجود السهو ما كان بالزيادة بعد السلام، وما كان بالنقصان قبل السلام، وما كان بالشك فإن بنى على ما استيقن قبل السلام. وإن استطاع أن يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن. ثم قال أيها الناس إنه لم يخف علي الذي أردتم، ولم يمنعني من الجلوس إلا الذي صنعت من السنة. فيه دلالة على فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا حديث صحيح، والمقرئ هو عبد الله بن يزيد من مشايخ البخاري. قال مسند عمرو بن عبس رضي الله عنه وهو من قدماء المسلمين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة وما معه إلا حر وعبد، وسأله إلى ما يدعو، قال إلى الله والرحم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك، فإذا سمعت أني قد ظهرت فالحقني، الحديث في مسلم. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثني معا قال حدثنا معاوية بن صالح عن ضبر بن حبيب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول حدثني عمرو بن عبسة، من عبسة والصواب عبسة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن. هذا الحديث من أدلة النزول، وصفة النزول ثابتة بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، من يقرض غير ظلوم ولا كذا. وقال سبحانه وتعالى لا أسأل عن عبادي غيري. قوله أقرب ما يكون الرب من العبد، ركز على العبارة حتى لا يؤولها الجهمي والمعتزلي بأن المراد بها كما قال في حديث ابن عباس أقرب ما يكون العبد من الرب بالسجود، فأكثروا من الدعاء، ذاك قرب خشوع وخضوع وتواضع، والله قريبه على عرشه، وهذا قرب لنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن، فيه فضيلة صلاة آخر الليل، وأنها أفضل من الوتر في أول الليل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خشي ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، خرجه مسلم عن جابر. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام عن قتادة أبو الخطاب السدوسي عن سالم بن أبي الجعد يرسل كثيرا عن معدان بن أبي طلحة الأعمري عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف، قال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحسن الطائف. كل ذلك فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة. وساق الحديث. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما فإن الله جل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظامه محررة من النار، وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث رواه النسائي. وقال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. هذا حديث حسن صحيح. في هذا فضيلة الرمي في الجهاد ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والإخلاص في ذلك، ويدخل في ذلك رمي السهام أو رمي الرصاص أو رمي الصواريخ أو رمي الدبابات أو رمي أي رمي لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هنيئا لمن أخلص في هذا الباب وأحسن الجهاد. قال: أيما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما. فيه فضيلة اعتاق العبيد والإماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق مملوكا اعتق الله بكل عضو من النار حتى فرجه بفرجه. وهذا عام إن اعتق رجلا أو امرأة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمه أن يعتق امرأتين حتى يعتق نفسه، والصحيح الأول والله أعلم. وهكذا المرأة إذا اعتقت امرأة مسلمة، هذا دليل على أن الأجر في اعتاق المسلمين، وأما اعتاق الكافرين فقد يأثم صاحبه إذا كان عتقه للكافر سيؤدي إلى تفرقه لأذية المسلمين. فإن الله جاعل وقاء كل عضو من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. قد قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: نحن أحق بذلك منه. إذا كان المسلم قد أعتق مسلما فإن الله يعتقه ويسلمه من نار جهنم من حرها وسمومها وشدتها وجميع شأنها. قال رحمه الله مسند عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال رحمه الله: قال ابن أبي عاصم في الآحاد المثاني قال حدثنا أبو مسعود الرازي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين كأنه أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال أخبرنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثني عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة، فقال: يا رسول الله إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات، وصمت رمضان، وقمت الشهر، وأتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فعل ذلك كان مع الشهداء والصديقين. هذا حديث صحيح. أبو مسعود الرازي هو أحمد بن الفرات، وترجم في تهذيب التهذيب. قوله: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة. اختلف في قضاعة، هل هي من ولد قحطان أو من ولد عدنان. فقال: يا رسول الله إن شهدت أن لا إله إلا الله أي بالتوحيد، وأنك رسول الله أي بالرسالة، وصليت الصلوات أي الخمس المكتوبات المفروضات، وصمت رمضان المفروض، وقمت الشهر وهذا من باب التطوع، وأتيت الزكاة أي المفروضة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك كان مع الشهداء والصديقين والصالحين. أطاع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه أركان الإسلام إلا ما كان من الحج لم يذكر في هذا الموطن، والله المستعان. قال مسند عمران بن حصير رضي الله عنهما أبو نجيد أسلم هو وأبوه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا أبي قال أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه أن زياد أو بعض الأمراء بعث عمران بن حسين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، خذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن. وإبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة قال ابن معين صالح الحديث أخرجه ابن ماجه. هذا دليل لمن ذهب إلى أن الزكاة ترد إلى فقراء البلد، وهو معنى حديث معاذ بن جبل في الصحيح: فإن أطاعوك لذلك فأخذ زكاة أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب، وهو قول الكثير من أهل العلم أنه يجوز نقل الزكاة، يجوز نقل الزكاة إلى المحتاجين وإن كانوا ليس من أهل البلد. عمر بن الخطاب أعلم من عمران بن حسين رضي الله عنه، لكن عمران بن حسين أنفقها في أهل ذلك البلد لعله رأى فيهم حاجة وهم أحق بها، ومع ذلك لو حولت إلى بلد آخر حاجتهم إليها لا حرج. وفيه أن الاستدلال يكون بما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى المحاجة بين عمر وهو أعلم من عمران وبين عمران، لكن حين احتج عليه عمران رضي الله عنه بالنص كان القول قول عمران رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جرير قال أخبرنا حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال: سمعت عمران بن حسين يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينع عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات، هكذا قال. هذا حديث صحيح. وأبو الدهماء اسمه قرفة بن بهيس، وثقه ابن سعد كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه ابن ماجه ابن أبي شيبة رحمه الله، فقال وكيع، كأنه حدثنا وكيع، عن جرير ابن حازم عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال، من سمع منكم بخروج الدجال فلينع عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه مما يرى من الشبهات. هذا الحديث دليل على خروج الدجال، وأنه ليس رمز خرافة كما يقول بعضهم، بل هو خارج رجل من بني آدم من اليهود يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، يقتله عيسى بن مريم عليه السلام كما في حديث النواس بن سمعان وفي غيره من الأحاديث. وقد ألفنا بحمد الله عز وجل رسالة بعنوان تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال، بينا فيها ما يحتاج إليه الحال. قوله: من سمع بالدجال فلينع عنه، أي من سمع بخروجه فلينع يبتعد عنه، لا يقربه، حتى وإن كان يرى في نفسه العلم والإيمان، فوالله إن الرجل لا يأتيه، والمرأة كذلك، وهو يحسب أنه مؤمن، يظن في نفسه الإيمان والسلام من فتنة الدجال، فيتبعه، يؤمن به بأنه رب، مع أنه مكتوب بين عينيه كافر، ومع أنه أعور العين اليمنى ممسوح العين اليسرى، مما يبعث به من الشبهات. ولهذا حذر العلماء من مجالسة أهل البدع، واستدلوا بهذا الحديث، فإن مجالسة أهل البدع من أسباب الضلال والانحراف. قد قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهجر أهل البدع إجماع، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس، حدثنا أبو رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين رضي الله عنه عليه مطرف من خز، أي لباس من خز، نوع من الأقمشة، لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عز وجل عليه نعمة. والإنسان يسير في نعم الله وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أذكروا نعمة الله عليكم أي نعمة الكثيرة المتتابعة المتتالية. فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. فأما بنعمة ربك فحدث. ففي حديث أبي رمثة من كل المال قد آتاني الله قال ألا يرى أثر نعمة الله عليك. وهذا ليس من الكبر في شيء كما تقدم حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح حديث عبد الله بن عمرو في أحمد يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالإنسان أنعم الله عليه بنعمة يعني المركب يركب أنعم الله عليه بنعمة اللباس يلبس أنعم الله عليه بنعمة المسكن يسكن. وهذا ليس من يعني كما قلت لكم الكبر في شيء بل هو من الشكر. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله في الخصائص خصائص علي بن أبي طالب أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري البصري قال أخبرنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن منصور عن ربعي بن حراش وأخوهم من تكلم بعد الموت عن عمران بن حصير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطين الرأي رجلا يحب الله ورسوله أو قال يحبه الله ورسوله. قد جاء في الصحيح يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فدعا عليا وهو أرمد فتح الله على يديه هذا حديث صحيح فتح على يديه خيبر فتح على يديه خيبر. وتعلمون القصة قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب يفتخر مرحب اليهودي. خرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة يعني كليث كريه المنظرة أكيلهم بالسيف كيل السندرة فقتله. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصير رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيف اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحب الكي وفي بعضها وأكره الكي لكن وجه العلماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي هل نهي عام لجميع الأمة أم النهي خاص بعمران بن حصين لأن كان فيه مرض الناصور أو الباصور. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الكي لهذا المرض لا ينفع أو أن كي الموطن الذي فيه هذا المرض لا ينفع. فلما اكتوى عمران بن حصين رضي الله عنه لم يقع له السلامة من المرض ولا العافية وهذا معنى قوله فما أفلحنا ولا أنجحنا يعني السلامة من المرض. فلما ترك عادت الملائكة للتسليم عليه هذا من فضيلته رضي الله عنه إلا فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمن ترك الكي توكلا على الله معتمدا عليه ونظر أدوية أخرى فذاك وإن احتاج إليه تعين عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء عرفه من عرفه وجهله من جهله. ويقول شفاء أمتي في ثلاث شرطة محجم وكي بنار شربة عسل الحديث معناه. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال وإنما قلت على شرط مسلم مع أن رجاله رجال الشيخين لأن البخاري ما روى لمحمد بن سيرين عن عمران بن حصين لأنه مختلف في سماعه من عمران بن حصين والراجح سماعه فقد أثبته الإمام أحمد كما في جامع التحصيل للعلاي ويحيى بن معين كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والمثبت مقدم على الناهي وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة فقال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون به. وهذه اليمين تسمى باليمين الغموس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الخندي: أما لئن حلف على أرضك أن يأخذها ظلما ليلقين الله عنه معرض، وفي رواية هو عليه غضبان. من حلف على يمين مصبورة كاذبا يعني يقتطع بها مال المسلم، والمصبورة يعني يقام أمام الناس إما بعد العصر وإما في المسجد وإما يغلظ له في القول، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار مع ما يلحقه ربما من الخزي والبوار في الدنيا. فاليمين الغموس لا تأتي بخير. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصير رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه السلام ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس. قال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. هذا حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه الترمذي. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عمران بن حصين، وأخرجه الإمام أحمد. والدارمي كلاهما عن محمد بن كثير قال: حدثنا جعفر بن سليمان به. في هذا الحديث فضيلة السلام ورده، وكلما أتى به المرء كاملا كان أكثر لأجره. فالسلام عليكم عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. وهو دعاء بالسلامة: سلمكم الله ورحمكم وبارك لكم. فإذا استجاب الله عز وجل ما تضمنته هذه الكلمة في حقك أيها المسلم، كم ينالك من الخير العظيم، لا سيما إذا ألقى عليك السلام من يرجى قبول دعائه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تحصلت لك هذه الثلاثة الأمور: السلامة من المعائب، السلامة من المصائب، السلامة من الشرور، السلامة من الآثام، السلامة في الدنيا والآخرة، في الحياة وفي الموت وبعده، السلامة، هنيئا لمن سلمه الله عز وجل. ورحمة الله: رحمك بالقرآن، رحمك بالإيمان، رحمك بالإحسان، رحمك بذكره، رحمك بالأبناء وصلاحهم، رحمك بالزوجة وصلاحها، رحمك الله بالمسكن الواسع والمركب الهني، رحمك في شبابك، ورحمك في شيخوختك، ورحمك في دنياك، ورحمك في أخراك. فهي كلمة عامة. وبركاته: بارك عليك وعلى مالك وعلى أبنائك وعلى دروسك وعلى قولك وعلى فعلك. ولذلك يقول عيسى بن مريم مخبرا عن منة الله عليه: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والعجب أن كثير من اليمنيين الله يهديهم تقول له: السلام عليكم ورحمة الله، يقول له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري من أين أخذوا بركاته هذه، من أين فتحوا هذا الفتحة، من أين جاءتهم. يا أهل اليمن، إذا سلمتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وليرد الراد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا يكون. أما النصب ليس له محل من الإعراب، فإنما تتابع عليه الناس، والناس قد يتتابعون على ما لا يثبت، هداهم الله. والعجب أن بعض أهل السنة ما شاء الله خطيب وربما مصنف ويقول لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش قل له؟ قل له قبل أن تسلم عليه: قل وبركاته، ثم قل له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما زيادة ومغفرته فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله ذهب إلى تصحيحها، لكن الصحيح أنها لم تثبت. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أحسن وأكمل ما يكون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواء قال لك: السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ردها كما جاءت. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله:
هي أحد يقول بركاته ضروري هذه ننبه عليها. وهكذا حتى نحن دخل في اسمنا الزعكري، ما أدري من أين أخذ الزعكري هذا، أيش اسمه قال الزعكري، حتى في الجو في بالاسم الإنجليزي حولوه إلى الزعكري. والله حرصت في جوازي أن أغيره إلى الزعكري، ما أدري كيف غفلت حتى أخرجوه لي بالزعكري. ولذلك عند أن أكتب أضع الشدة مع الضمة على الزعكري، هكذا تنطق. لكن الله يهديهم، بعضهم يأخذوها من هنا من هنا ويعمموها، الناس يتتابعون. إذا استفدنا الليلة أن الإنسان يضبط لفظه لا سيما في السلام. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة عن مطرب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، الحديث رواه أحمد. فقال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة به. الحديث مخرج في صحيح مسلم في آخر كتاب الإمارة عن معاوية رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وعن ثوبان رضي الله عنه، وعن جابر رضي الله عنه، وعن عقبة بن عامر، وعن عبد الله بن عمرو، وعن سعد بن أبي وقاص بمعناه، وجاء عن غيرهم. فهو حديث عظيم ربما يصل إلى التواتر. والطائفة هذه قال الإمام البخاري رحمه الله إن لم يكونوا أهل العلم فلا أدري من هم، قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقد تكلم النووي رحمه الله في شرح الحديث على مضمونها، وأن هذه الطائفة متنوعة، ربما يكون منهم التاجر ومنهم الأمير ومنهم من يكون في الجيش ومنهم العامل إلى غير ذلك. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية ليست محصورة في طلاب العلم، بل في طلاب العلم ومن سار على سيرهم وأخذ بطريقهم في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. وهكذا كان يقول شيخنا المقبل رحمه الله وعلى درجته، بأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية منهم المهندس ومنهم الطيار ومنهم العسكري ومنهم الوزير ومنهم غير ذلك. فمن أخذ بسيرهم في فهم الكتاب والسنة واعتقاد الكتاب والسنة فهو من الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. والطائفة المنصورة والفرقة الناجية والسلفيون وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة كلها مسميات لمسمى واحد. وأما ما ذهب إليه سفر الحوالي من التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فهو على مذهبه الخارجي، على أن الفرقة الناجية هم طلاب الحديث طلاب العلم نالهم النجا، وأما المنصورة فهم الخوارج التكفيريون التفجيريون. فهذا تقسيم لا يوافق عليه. وأما ما جاء عن شيخنا مقبل رحمه الله أنه كان يقول نثبت طائفة منصورة وفرقة ناجية فليس على ما ذهب إليه من التقسيم، ولكن يقول نثبت كل الأحاديث فتسمى بالطائفة المنصورة وتسمى في الفرقة الناجية، منصورة على من خالفها وناواها وخذلها، والتخذيل من الداخل والمخالفة من الخارج، كما أنها ناجية من البدع، ناجية من المحدثات، ناجية من الشرور، وإن شاء الله أنها ناجية في الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن هذه الطائفة قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من هو على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الزيادة جاءت عن عوف بن مالك وجاءت عن معاوية وجاءت عن غيرهم، وهي زيادة ثابتة والله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، ولا يلزم فقط القتال بالسيف، أيضا يجاهدون بالكلمة والبيان والسنان، وكل في موطنه ظاهرين عالين على من ناواهم خالفهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. دليل على أن المسيح الدجال يقاتله أهل السنة والجماعة، يقاتله السلفيون، يقاتله المستقيمون على دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ومنهم المهدي، هذا دليل على أن منهم المهدي، لأن من يقاتل المسيح الدجال المهدي ومن إليه. وهكذا ينزل عيسى بن مريم ويصلي المهدي بعيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين. وفي هذا دلالة على أن الجهاد ماض مع كل بر وفاجر من المسلمين إلى آخر الحياة، إلى أقصد آخر حياة الدنيا. فبعد ذلك أقبض الله المؤمنين وبالريح التي أرسلها، ثم تقوم الساعة على أشرار الخلق. قال رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثني أبي ومحمد بن نعيم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمضى علي في السرية فأصاب جارية فأنكروا ذلك عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم لأخبرناه بما صنع علي. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنظروا إليه وسلموا عليه، ثم انصرفوا إلى رحالهم، فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، ألم ترى أن عليا صنع كذا وكذا فأعرض عنه؟ ثم قام الثاني فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، ألم ترى أن عليا صنع كذا وكذا؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه وولي كل مؤمن. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. هذه السرية وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران وإلى بلاد اليمن، فمضى علي في السرية فأصاب جارية، أي من السبي. وتجد الآن من يسمون أنفسهم بالعباهلة والأقيال يطعنون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل هذه القصة، ويقولون اغتصب امرأة يمنية. هو لم يغتصبها، وإنما تسرى بها قد ملكها، إذ هي جارية ليست حرة فيتزوجها بعقد شرعي، وإنما جارية، والجارية قد أباحها الله إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. ثم أيضا هي من ما يصطفيه الأمير لنفسه، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للصفي أن يأخذ لنفسه من الغنيمة بعض شيء، فأنكروا ذلك عليه، يعني على أنهم لماذا لم تدخل هذه الجارية في القسمة ويكون شأنها في شأن بقية الغنائم. ثم عزموا على الشكاء على النبي صلى الله عليه وسلم، شكوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تريدون من علي؟ يعني هل تريدون الطعن فيه؟ تريدون الوقيعة فيه؟ إن عليا مني وأنا منه، لكن ليس كما يريد الرافضة من تعظيم علي بن أبي طالب ومن خروجه عن الاعتدال إلى الغلو فيه، حتى قال عقبات: كفانا فخر مولانا علي حصول الشك أنه الله. هذا إلحاد، هذه زندقة، أعوذ بالله. هكذا علي خير البشر من أبى فقد كفر، هكذا علي مدينة العلم وأنا بابها، وإنما ولاية المؤمنين، يتولى ولاية المؤمنين فيحب في الله كونه من خيرة الصالحين ومن المبشرين بجنة النعيم ومن أهل الخير والأثر، لا يذكر إلا بالجميل، ومن ذكره بغير الجميل فهو على غير السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غضب نحو هذا الغضب في شأن خالد بن الوليد رضي الله عنه، لما يعني أخذ بعضهم سلبا فاستكثره خالد، فقال عوف بن مالك: لأشكنك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم شكوا خالد بن الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطه يا خالد، قبل ذلك لماذا لم تعطيه؟ قال: يا رسول الله استكثرته. قال: اعطه يا خالد، فأعطاه. فقال عوف بن مالك: قد أنجزت لك ما وعدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، مرتين. ثم قال: إنما مثلكم ومثل وإنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل له إبل فعمل كذا فلكم صفه وعليهم كدره. الشاهد أنه لم يغضب فقط لعلي بن أبي طالب حتى يرى الرافض أن هذه المزية ليست لغيره، بل قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ابنته فاطمة والخلاف بينها وبين علي بن أبي طالب، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ما وقع بين أبي بكر رضي الله عنه وعمر وقد قال عمر قد قال أبو بكر يا رسول الله أنا كنت أظلم. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن علي بن أبي طالب، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خالد بن الوليد، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسابة التي وقعت بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف. وكلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الصحابة فيما جرى بينهم، فكلهم في الحشر مغفور لهم. والله المستعان.